الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل المسجد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال. قال: بلغني أن يحيى الحماني يقول: وأبي أسيد.
الذي بعده.
قال: وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد أو عن أبي أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا الحديث أورده مسلم من طريقين، وكلاهما في المعتمد عنده بالشك عن أبي حميد أو أبي أسيد، وكلاهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما أنصاري. وأبو حميد هو عبد الرحمن بن سعد بن المنذر الأنصاري الخزرجي، وكذلك أبو أسيد مالك بن ربيع الأنصاري. وقد وقع خلاف بين الرواة، وكذا بين الأساطين من الجهابذة من النقاد في تحديد أصح طرق هذا الحديث، فوقع فيه اختلاف شديد، فأراح البخاري نفسه فضرب عنه صفحا فلم يخرجه في صحيحه، ولكن أهل العلم اختلفوا في أشياء منه. أولا، أي الطرق أصح؟ الطرق التي فيها بالشك عن أبي حميد أو أبي أسيد، أو بالجمع عن أبي حميد وأبي أسيد، أم بالإفراد عن أبي حميد وحده؟ والمسألة مذكورة في العلل لابن أبي حاتم هذا الحديث بمسألة رقم 509، ورجح أبو زرع الرازي وهو شيخ الإمام مسلم رواية الجمع لا الشك، بمعنى أن الحديث رواه اثنان، رواه أبو حميد وأبو أسيد. وصنيع مسلم ظاهر في أنه لم يقبل إلا رواية الشك، وهذا مشكل، لأن مسلما أثر عنه أنه قال: لم أضع في صحيحي أو في كتابي إلا ما أجمعوا عليه، وقيل أن المراد بأجمعوا عليه مجموعة من مشايخه وعلى رأسهم أبو زرع الرازي. وبلا شك أن مراد الإمام مسلم في قوله أجمعوا عليه من قواعد أهل الصنعة، وأما التطبيق فمسلم له رأيه وله حكمه وذوقه ونقده، فهو ليس نسخة عن مشايخه، وهو يحكم القواعد التي أخذها عن أئمته، وما استخدم قاعدة فصحح حديثا لم يسبق بهذه القاعدة. أما أصل التطبيق فمسلم له شخصية ظاهرة بارزة، ومن قرأ واستقرأ على وجه فيه إنعام نظر يجد أحكاما على بعض الأحاديث تختلف بين مسلم والبخاري، وبين مسلم وأحمد، وبين مسلم وأبي زرع الرازي، وبين مسلم وأبي حاتم الرازي. فهو استخدم قواعدهم ونازعهم في بعض المفردات، فهذه مفردة أصح طرقها طريق فلان أو طريق فلان. فمثلا الحديث الذي معنا مداره على ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو ربيعة الرأي شيخ مالك، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري المدني. وترى لطيفة الإسناد الذي معنا الأول أن رواته جميعا من أهل المدينة باستثناء الشيخ يحيى بن يحيى، كما ذكرنا أكثر من مرة شيخ مسلم تميمي نيسابوري، وباقي الرواة من أهل المدينة. مدار الطريقين اللذين أوردهما مسلم في صحيحه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الملك ابن سعيد، عن أبي حميد أو أبي أسيد. ومسلم رواه من الطريق الأولى عن سليمان بن بلال، وتابعه في الثانية عن تابعه في الثانية في الرواية عن شيخه ربيعة عمار بن غزية، وكلاهما عند مسلم رواياه بالشك. فسليمان بن بلال قال أو، وعمار بن غزية قال أو. ومن السمات التي تعلمناها لصحيح مسلم أنه اقتصر على ذكر الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فعمد إليه أصالة ولم يذكر في صحيحه غيره، إلا أنه وقع استثناء في بعض المواطن والمضايق، أشياء فيها تعليل وتضعيف لبعض الروايات. فبعض الرواة عن الإمام مسلم ساق جملة بين فيها مسلم أن يحيى بن عبد الحميد الحماني روى هذا الحديث عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن عبد الملك بن سعيد قال عن أبي حميد وأبي أسيد. فشيخ مسلم يحيى بن يحيى رواه عن سليمان بن بلال على الجادة، جود الإسناد. تعلمون إيش قول جود الإسناد؟ لما تقول فلان جود الإسناد إيش المراد؟ أتى به على طريقه على الجادة ولو كان الطريق ضعيفا. فلا يلزم من قولك جود الإسناد صحة الإسناد. لما يقال فلان جود الإسناد أي أتى به على الجادة وأتى به على الطريق الصحيح والسابلة، سواء في الطريق علة أم ليست معلولة. فيحيى الحماني رواه عن سليمان بن بلال وخالف يحيى بن يحيى فرواه بالجمع لا بالشك. يا الله ما أدق علماءنا. انظروا لو أن رجلا أراد أن يطول الكلام في الشك أو الجمع لاحتجنا لكلام طويل وكثير، ولكن ينبغي أن نتعلم الدقة من المحدثين في مثل هذه المواطن. لو أننا استقصينا ونظرنا في من رواه عن سليمان بن بلال لتيقن أن صنيع مسلم صواب، وأنه في حكمه على هذا الحديث باعتماده على رواية الشك للجمع أدق من شيخه أبي زرعة، فلم يروه بالجمع إلا اثنان الحماني، وقال الذهبي في السير في ترجمته الجزء العاشر صفحة 537 قال لا رواية له في الكتب الستة، تجنبوا حديثه عمدا، ولكن له ذكر عرضي في صحيح مسلم. إيش الذكر العرضي في صحيح مسلم؟ هذا هو. فلا ذكر للحماني إلا في هذا الموطن، بل لا ذكر للحماني في الكتب الستة إلا هنا. وتجنبوا حديثه لعدم ضبطه. هذا الكلام قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى يقول، هذا قاله بعض رواة صحيح، هذا في صحيح مسلم غير موجود. نظرت في نسخة ابن خير الإشبيلي التي طلب ابن خير نسخها وعارضها بنفسه على نسخة مسلم من الصحيح، فأدق نسخة على وجه الأرض من صحيح مسلم نسخة ابن خير الإشبيلي التي ما زالت مخطوطة، وهي محفوظة في الخزانة الملكية في الرباط، وقد يسر الله لي نسخة منها، فقابلت هذا الموطن عليها فوجدت قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى إلى آخره موجود فيها في بعد الطريق الآتية، بعد طريق بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية عن ربيعة بالإسناد الذي معنا. فهذه الزيادة من رواة الصحيح ذكرت لكم أكثر من مرة في هذا الدرس أن من سمات مسلم في صحيحه أيضا أن صحيحه عبارة عن صحف ونسخ حديثية، فإن لم تكن مسلم قد نقل الحديث من نسخة حديثية فإن كثيرا من الأحاديث نقلها شيوخه من نسخ حديثية، ولما يجتمع ضبط الصدر مع ضبط السطر فإن الوهم احتماله ضعيف. ولذا مسلم سمع كلمة جليلة من شيخه ونقل شيخه يحيى بن يحيى عن شيخه سليمان بن بلال فائدة نفيسة جدا تدلل وتقوي ما سنبرهن عليه بالصنعة الحديثية بعد قليل، إن الصواب في الرواية الشك للجمع. ماذا قال سليمان بن بلال؟ قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال، أي اجتمع لي ضبط السطر مع ضبط الصدر ضبط الكتاب مع ضبط الحفظ، فاجتماع ضبط الحفظ مع ضبط الكتاب برواية الشك ترجح رواية الجمع التي ما طاب لمسلم أو لشيخه أن يعزوها إلا لأمثال يحيى الحمان. يعني كأنه يريد أن يقول مثل هذا الشك لا يقع من شيوخي، وإنما يقع ممن تجنب العلماء عمدا روايتهم. ولكني وجدت شيخ الإمام أحمد كما في المسند الجزء الثالث والجزء الخامس في موطنين منه، الجزء الثالث صفحة 197 وفي الجزء الخامس صفحة 425 يقول: حدثنا أبو عامر، حدثنا سليمان بن بلال بالإسناد الذي معنا وفيه جمع لا شك، فيكون أبو عامر تابع الحمانية في رواية الجمع، وأبو عامر هو عبد الملك بن عمرو العقدي شيخ الإمام أحمد. هؤلاء اللذان روايا الحديث بالجمع، وأما من رواه بالشك فهم أكثر عددا وأوثق من هؤلاء، فقد رواه بالشك يحيى بن يحيى شيخ مسلم عن سليمان بن بلال، وتابع يحيى بن يحيى في روايات الشك عبد الله بن مسلم القعنل كما في الدارمي الجزء الثاني صفحة 293، ورواه كذلك ابن أبي مريم كما عند أبي عوانة في مسنده في الجزء الأول صفحة 414. فهؤلاء الأربعة رووه بالشك وروايتهم مقدمة على رواية من رواه بالجمع، ولا سيما أن المحفوظة من رواية عمارة بن غزية وهي الآتية: وقد وقع عليه خلاف في الشك والجمع، ولكن رواية أغلب الرواة عن عمارة بن غزية إنما هي أيضا بالشك. وكذلك رواه إسماعيل بن عياش عن سليمان بن بلال، ولكنه قال عن أبي حميد وحده. وإسماعيل ابن عياش كما هو معلوم عند علماء الحديث ضعيف في غير الشاميين، وسليمان بن بلال ليس بشامي وإنما هو مدني، فرواية إسماعيل بن عياش بإفراد أبي حميد ليست بمحفوظة. وأما عبد العزيز الدراوردي فقد اختلف الرواة عنه، فروه عنه تارة بالشك وتارة بالجمع وتارة بإفراد أبي حميد، والصواب رواية الشك. فخرج معنا صحة صنيع مسلم بالشك لا بالجمع، ولكن يبقى أن ننظر في بعض ألفاظ الحديث حتى لا أثقل عليكم في صنعة التخريج، لأعود بعد استراحة تقضوها معي الآن مرة أخرى لخلاف من نوع آخر وهو مهم وله ثمرة فقهية، وأما الخلاف السابق فليس له كبير ثمرة من ناحية فقهية، وإنما هو من باب تقوية ملكة النقد في ترجيح اختلاف الرواة و بيان المعتمد من هذه الروايات. يقول أبو حميد أو أبي أسيد، هذا يسمى اضطراب في علم المصطلح، هذا يسمى اضطراب. تابعي الحديث وهو عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري المدني روى الحديث إما عن فلان أم عن فلان، هذا يسمى مضطرب في علم المصطلح. هل كل حديث مضطرب ضعيف؟ هل كل حديث مضطرب ضعيف؟ لا، سواء كان الصحابي أبا حميد أو أبا أسيد فكلاهما صحابة. لو وقع اضطراب ولم نحسن تخليص الطريق المعتمدة بين صحابي وتابعي لحكمنا على الحديث بالضعف. لو وقع شك بين راوي الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم صحابي أو تابعي لحكمنا على الحديث بالضعف، لأن الأصل المعتمد عند علماء الحديث النقص من الحديث لا الزيادة فيه، والرفع زيادة. لكن لما كان الشك بين صحابيين فلم يبقى إلا القول بأن الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان جماهير أهل العلم والذي عليه أهل الصنعة واعتمد هذا البخاري ومسلم في صحيحيهما، إذا أبهم الصحابي ولم يسمى فإن روايته صحيحة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول. يعني لو أن تابعيا قال عن رجل من أصحاب رسول الله ولم يسمه قال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث معتمد أو غير معتمد؟ معتمد. لماذا؟ لأن الإسناد الصحيح إلى صحابي ونحن لم نعلم اسم هذا الصحابي، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، وبالتالي إسناد صحيح. هذا المعتمد عند أهل الصنعة باستثناء ابن حزم رحمه الله في كتابه الإحكام، والذي عليه التطبيق العملي هذا الأمر. فإذا وقع شك بين حديثين في حديث بين صحابيين وكلاهما قد ثبتت له صحبته فنحكم بالصحة، مثل حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام السبت إلا فيما افترض عليكم، فقد قال بعض أهل العلم إنه حديث مضطرب، وأنا أقول نعم مضطرب، لكن اضطرابه لا يعل الحديث. فاضطراب حديث النهي عن صيام السبت كاضطراب هذا الحديث، لأن الحديث عند الطبراني في مسند الشاميين وغيره عن عبد الله بن بسر أو أخته الصماء، عن عبد الله بن بسر أو أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والعلماء متفقون على أن ابن بسر صحابي وأن أخته الصماء صحابية، فكان اضطراب حديث النهي عن صيام السبت كاضطراب حديث الباب، كاضطراب الحديث الذي معنا. فليس كل اضطراب يعيد الحديث. إذا اجتمعت علينا الطرق وما أحسننا أن نخلص طريقا من أولها إلى آخرها ونصل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعنا كما يقولون في حيث بيص، فهذا اضطراب يعل للحديث. لو اجتمع الطرق كثيرة وأصبحنا لا نحسن تمييزها للطرق. ولذا من الكلمات الجامعة للحديث المضطرب متى يعل ما قاله الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة الصحابي نوفل بن فروة الأشجعي، قال وذكر كلمتين جميلتين جمع فيهما شروط الإعلال بالاضطراب، فقال رحمه الله: شرط الاضطراب أن تتساوى فيه الاختلاف، وأما إذا تفاوتت فالحكم للراجح. ونحن هنا رجحنا إيش؟ الأول، رجحنا الأول، مع هذا كما ذكرنا كلاهما صحابي أبو حميد وأبو أسيد، وبالتالي سواء كان عن هذا أو عن هذا فكلاهما صحابي مدني أنصاري، وكلاهما ثبتت صحبته فيرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعبد ربنا بهذا الدعاء ونحن مطمئنون، نتعبد ربنا بهذا الدعاء ونحن مطمئنون. فالإسناد صحيح ولم يعله أحد من أئمة الصنعة، ولكن الخلاف في رواية أو واحد. طيب، العجيب أن الرواية الثانية بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية وقعت لأبي زرعة بالجمع لا بالشك، فحكم بالجمع. ابن أبي حاتم كمسلم قال لو أن أبا زرعة نظر في الاختلاف على بشر لما وصل إلى ما وصل إليه. وفي هذا إشارة مهمة إلى أن طلبة علم الحديث ليسوا بمقلدين ولا يتبعون مشايخهم لأنهم مشايخهم، وإنما همهم اتباع الدليل، وهمهم تحكيم قواعد أهل الصنعة بعد أن يفهموها ويطبقوها وتتقوى ملكتهم فيها. لما يصبح طالب علم الحديث حديثي يعرف المصطلح وكيف تطبق قواعد المصطلح ويمارس ذلك وتصبح عنده ملكة، فهو حينئذ إن رأى له أن ينازع بعض أهل العلم إن كان أهلا لذلك، كما فعل ابن أبي حاتم مع أبي زرعة، وكما فعل مسلم مع أبي زرعة، وكلاهما تلميذ لأبي زرعة الرازي. تعرفون من أبو زرعة؟ أبو زرعة شيخ البخاري وشيخ مسلم. أبي زرعة لما جاء من الري إلى بغداد والتقى بأحمد، لم يصلي أحمد راتبة ولا نافلة قط حتى خرج أبو زرعة من بغداد. كان يبتهل فرصة لقائه مع أبي زرعة الرازي ويسمع منه ويذاكره في المشكلات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صلى راتبة قط، وبقي معه يتعلم منه ويعلمه، يتدبجان الأحاديث، فكلاهما من طبقة واحدة. وأبو زرعة وهو في النزع كما أسند ذلك ابن البناء في فضل التهليل وثوابه الجزيل، وهو في النزع اجتمع عليه أصحابه فهابوا أن يلقنوه، فأخذوا يسردون طرق حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فكل منهم يقول أخبرني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسكت، ثم الثاني يأتي بطريق أخرى للحديث وهكذا، ثم انقطعوا فسكتوا. ففطن أبو زرعة لما يريدون فقال، قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه قبل أن يكمل الحديث. هذا الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى. الحديث الذي معنا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد متى تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك؟ لما تدخل المسجد وده لما تريد دخول المسجد. تأملوا معي الحديث، النبي يقول إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل. تقول وأنت خارج، وإلا لما يتم الخروج تقول وأنت داخل، وإلا لما يتم الدخول. إذا أردت أن تدخل فقل، إذا أردت أن تخرج فقل، هذا المراد. فقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. الاستعاذة تكون قبل القراءة عند القراءة أم بعد القراءة؟ بعضهم قال بعد القراءة، قال حتى لا يصاب القارئ بالعجب، وذكر هذا الإمام القرطبي في تفسيره عند الآية. لكن الظاهر من سنة النبي الفعلية أنه قبل أن يقرأ كان يتعوذ. وأظهر شيء في هذا قول الله في المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. على هذا الكلام يكون الوضوء بعد الصلاة، ومن المعلوم أن الوضوء إنما يكون قبل الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث في جامع الترمذي، لا صلاة لمن لا وضوء له. فكما أن الوضوء يكون قبل الصلاة فإن الاستعاذة تكون قبل القراءة، وإن الدعاء دعاء الدخول يكون قبل الدخول. هنالك زيادات في الحديث ليست من طريق أبي حميد أو أبي أسيد إلا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع خلاف شديد بين المحدثين، آتيكم بطرف منه بعد قليل، أنه هل النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم علي وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم علي وليقل اللهم افتح لي أبواب فضلك؟ هذا وقع فيه خلاف بين الرواة، آتي إن شاء الله تعالى على جملة منه. لكن مما ينبغي أن يذكر أن هنالك لفظ شاذ في حديث لأنس فيه ذكر البسملة، فليقول بسم الله، وهنالك لفظ فيه انقطاع من حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها فيه ذكر الحمد. يعني لو أردنا أن نجمع جميع ما ورد غير مدققين في الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل الشارح وعفى الله عنه وعنه، نقول بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. لكن بسم الله غير ثابتة، والحمد لله غير ثابتة عند أهل الصنعة، ولشيخنا في الضعيفة تحت رقم 6935 بيان شذوذ لفظة البسملة. وفي الثمر المستطاب شذوذ لفظة الحمدلة. وشيخنا يميل إلى أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا شاذة، والذي أراه أنها ثابتة في هذا الحديث. ولكن شيخنا الإمام الألباني رحمه الله يقول أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء دخول المسجد ثابتة من حديث أبي هريرة لا من حديث أبي حميد أو أبي أسيد. يعني إيش الثمرة؟ ما في ثمرة، ما في ثمرة في الدخول، لكن هنالك ثمرة في الخروج. كيف ذلك؟ في حديث أبي هريرة في الخروج تقول اللهم اعصمني من الشيطان، ولا تقول اللهم كما في هذا الحديث إني أسألك من فضلك، يقول اللهم اعصمني من الشيطان. أنا الذي أراه أن لفظة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة في حديث أبي حميد، ولذا تقول في الداخل بسم الله وصلى الله على سيدنا على محمد أو على رسول الله أو على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجعل الاستيادة على وجه الدوام، والأقرب أن تقول على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. في الخروج تقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أني أسألك من فضلك، أو اللهم اعصمني من الشيطان، أو اللهم اعصمني من الشيطان، تقول هذا أو هذا. يبقى شيء، هنالك حديث أخرجه أبو داود بإسناد صحيح وفيه دعاء آخر لدخول المسجد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا دعاء مستقل ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. هل يجوز أن نجمع بين جميع الروايات فنصيغ رواية من بين جميع الروايات؟ الإمام النووي إيش قال؟ قال أكمل الأدعية وأنت داخل تقول بسم الله، الحمد لله، اللهم أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفاتنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، أو أعوذ بالله العظيم، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. جمع بين الصحيح وغير الصحيح، جمع بين جميع الروايات. هل يجوز أن نجمع بين جميع الروايات؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا تارة وهذا تارة، فنحن نقول تارة أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وتارة أخرى نقول اللهم صل على نبينا محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. لا نجمع. لماذا لا نجمع؟ لأن النبي ما جمع. فإيجاد صيغة بهذه الطريقة نقول قد فعلنا شيئا أولا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل به أحد معتبر. وإذا جعلنا هذا الأمر مضطردا للزمنا أن نقرأ جميع أنواع دعاء الاستفتاح وجميع التسميع والتحميد وراء بعضها بعضا، وإنما ذكر هذا بدل من هذا. فإذا قلنا واحدا فهذا فلا نجمع بين البدل والمبدل منه. والمعنى أن نذكر ربنا، وقد تحقق المعنى سواء ذكرنا بهذا الذكر أم بهذا الذكر. فهذه أوجه منع الجمع، هذه أوجه منع الجمع. كم وجه؟ خمسة. الوجه الأول لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوجه الثاني لم يقل بها أحد من السابقين، الوجه الثالث أنه يلزم منا أن نجمع نظائرها من التسميع والتحميد، من التحميد ودعاء الاستفتاح، وأيضا لا نجمع بين البدل والمبدل منه، وأيضا المعنى يتحقق بأن نكون من الذاكرين بأن نقول ذكرا دون ذكر. وهذا على وزان أصل مهم وهو القراءات، فإننا لا نتعبد ربنا بأن نجمع في القراءة الواحدة في التلاوة في التعبد أن نجمع بين جميع القراءات، وإنما نقرأ بقراءة واحدة. فالقول بالجمع على وزان هذا الأصل، وهذا الأصل الجمع بين القراءات أنكره الإمام النووي، فما الفرق؟ فلهذه الأسباب الجمع من الخطأ. ثم وجدنا في رواية أبي داود لفظ جميل، يقول عبد الله بن عمرو إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فقال عبد الله بن عمرو أقط أقط يعني فقط أقط يعني فقط أقط؟ قال النبي نعم. كلمة عبد الله بن عمرو أقط وقول النبي نعم على ما تدل؟ على عدم جواز الجمع. قال عبد الله بن عمرو في رواية أبي داود قال أقط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. إذا قلت هذا الذكر حفظك الله من الشيطان سائر يومك. قال هذا الشيطان وقاله النبي على لسانه إقرارا، ما أحد يقول الشيطان كذاب، لأن الذي ذكره على لسان الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. فذكر النبي لهذا إقرار له أن الأمر صحيح، فإنك تحفظ سائر يومك من الشيطان إذا دعوت أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. تبقى مسألة تحتاج منا إلى شيء من بسط، وأوجد قدر الاستطاعة لنفرغ من حديث الباب إن شاء الله. قلنا ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول وارد في حديث أبي هريرة، وفيه اللهم افتح لي أبواب رحمتك في الدخول، وفيه اللهم اعصمني من الشيطان في الخروج. اللفظ الذي معنا رواه مسلم من طريق حامد بن عمر البكراوي شيخ مسلم، وقلنا البكراوي في الدرس الماضي أو الذي قبله البكراوي نسبة لمن؟ لأبي بكر الصحابي الجليل أبي بكر، لم نظفر بلفظ حامد بن عمر البكراوي، لكننا ظفرنا بستة من الرواة رووه عن بشر ابن المفضل، وكلهم ذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وجدنا ستة رووا عن بشر وذكروا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لفتة، هل عدم ذكر مسلم للمتن وفيه ذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن لفظة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم معلى؟ في فهمي وتقديري لا، وإن كنت في بعض الأحيان على مثل هذا الوزان أميل إلى الإعلال، لكن هم مسلم في إيراد طريق بشر ابن المفضل هنا بيان صحة الشك في رواية سليمان بن بلال، يعني هم مسلم هنا الكلام على إيش؟ على الشك ولا على الجمع؟ لأنه أدرك شيخه أبو زرعة يخطئ الشك ويرجح الجمع، فهمه ها هنا مجرد ما أبرز الشك في رواية بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية الذي تابع عمارة هنا سليمان بن بلال في الرواية السابقة، يريد أن يقول سليمان بن بلال وعمارة كلاهما رواه بالشك، فما اعتنى بهذه اللفظة. لكن وجدنا نصر بن علي أبو عمر الأزدي ومحمد بن يحيى الفياض وكلاهما ثقة كما عند البزار في المسند برقم 3720، وكذلك نصر بن علي الجهضمي عند أبي أحمد الحاكم في شعار أصحاب أهل الحديث برقم 76، وكذلك مسدد عند ابن حبان برقم 2048 والبيهقي الجزء الثاني صفحة 441، ووجدنا أحمد بن المقدام أبا أشعث عند السراج في حديثه برقم 2248 وسوار بن عبد الله العنبري كما في المخلصيات، وهؤلاء الستة ثقات كلهم رووه عن بشر ابن المفضل، وكلهم قالوا عن بشر ابن المفضل، وكلهم قالوا إيش؟ وليسلم، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. طب ثم نظرنا من تابع بشرا عن عمارة، فوجدنا مجموعة تابعوا بشرا كذلك وقالوا فليسلم، إبراهيم بن محمد بن عبد الرزاق المصنف برقم 1665 وإسماعيل بن عياش عند ابن ماجه برقم 772 ويحيى بن عبد الله بن سالم عند أبي عوانة الأول 414 وعند الطبراني أيضا في الدعاء برقم 426، كلهم قالوا فليسلم، يقينا محفوظ عن عمارة بن غزية بالتسليم. بشر بن مفضل مجموعة روى عنه بالتسليم، تابعوه مجموعة هم ثلاثة عن عمارة بالتسليم، جل روايات دراوردي عن ربيعة عن عبد الملك عن أبي حميد أو أبي أسيد، جل روايات الدراوردي عن ربيعة أيضا فيها ذكر التسليم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال في الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وقال في الخروج دراوردي قال اللهم سهل لنا رزقك، ما قال افتح لنا أبواب رزقك، وإنما قال سهل لنا رزقك أو سهل لنا أبواب رزقك. بناء على هذا الاستقراء قلبي يميل إلى أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ في حديث أبي حميد أو أبي أسيد، وفرحت لما وجدت الإمام البيهقي في السنن الكبرى يقول والتسليم في هذا الحديث محفوظ. فحمدت الله تعالى لأن مخالفة شيخنا في القلب منها مهابة، ولكن لما تشد أزرك وعضدك بكلمة بأمثال الإمام البيهقي فإن هذا يقوي رأيك. فلفظ التسليم على رأي الإمام البيهقي محفوظة إن شاء الله تعالى، فلك أن تتعبد ربك لما تدخل المسجد، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأيضا لما تخرج لما تقول اللهم افتح لنا أبواب رحمتك لك أن يسبق ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على أن لفظة التسليم محفوظة في هذا الحديث. إن لم تكن محفوظة فلا تسلم إلا مقرونة مع اللهم اعصمني من الشيطان، لا تذكر الصلاة بناء على حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة فيه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكر الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وذكر الخروج اللهم اعصمني من الشيطان. هذه أهم المباحث الحديثية التي تلزم في هذين الحديثين، وتبين معنا الثمار المترتبة على ذلك. نقرأ الشرح على عجلة حتى نفرغ من الباب إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم من يسألك من فضلك. فيه استحباب هذا الذكر، وقد جاءت فيه أذكار كثيرة غير هذا في سنن أبي داود وغيره، وقد جمعتها مفصلة في أول كتاب الأذكار.
كتاب الأذكار كتاب بديع، وفق صاحبه وهو الإمام النووي كسائر حاله في كتبه، أحسن الانتقاء وأحسن الاختصار وأحسن العرض، وابتعد عن الحشو واللغو، وابتعد عن القصص والحكايات، وابتعد عن القدح واللعن والطعن في الناس وفي أعراض الناس. وإذا حط وشد فإنما يتكلم على قول ولا يتكلم على قائل، فمن حقك إن رأيت قولا خطأ أن تشرحه وأن ترده وأن تغلظ عليه، ولكن اترك صاحبه إن كان من العلم، دعك من صاحبه، ابقي هيبة ومكانة صاحبه محفوظة. وقد صرح ذلك النووي في آخر كتاب الأذكار. من أبدع أسباب صنيع الإمام النووي في كتاب الأذكار، وجد في دمشق، وجد بين أقوام صوفية أصحاب طرق، كلهم عندهم أوراد وأحزاب توارثها المريدون عن الشيوخ، فحارب صنيعهم بأن ألف لهم كتاب الأذكار، فقال لهم: هذا كلام سيد الأبرار، الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار. ما أجمل هذا الطريق محاربة. ولذا قالوا في فضل الأذكار، قالوا: بع الدار واشتري كتاب الأذكار. قالوا: بع الدار واشتري كتاب الأذكار. في كتاب الأذكار من الكتب التي وضع الله له القبول، ومن الكتب النافعة التي ألفها صاحبها فأراد الله وأراد نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل وفقه إلى خير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومختصر مجموعها: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
هذا الجمع ما قبلناه، لفظة بسم الله قلنا لفظة وردت من حديث أنس وهي شاذة، والحمد لله وردت من حديث فاطمة الكبرى وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي منقطعة، الراوي عنها لم يسمع منها عند ابن السني، فلم يبق لنا إلا أن نذكر الأول تارة والثاني تارة مع ذكر السلام على رسول الله. من لطيف صنيع النووي لما ذكر الآل قال قبله إيش؟ قال: وعلى آله. قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تمام الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيغة الإبراهيمية، وتمام السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاة والسلام معا كما فعل، وأن تجمع بين الصلاة عليه وعلى آله. ومن باب التميز عن الشيعة الشنيعة نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهم ينغاضون من هذه الصيغة، لا يقبلون هذه الصيغة، هم يقولون اللهم صل على محمد وآل محمد، ويقولون في الحديث الذي عندهم وهو مكذوب: من فصل أو من قطعني عن آلي بعلى كان له كذا وكذا. يعني ليس لهم، ليس لك أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وإنما تقول عندهم وآلي، ما يجوز لك أن تقطع محمد وآله بعلى. فالنووي رحمه الله قال وعلى آله، وهذا أمر حسن، وهذا أمر حسن، كما قال رحمه الله علي القاري قال: ما كان في من شعار أهل الشيعة، ما كان من شعار أهل الشيعة فلا يجوز لنا أن نفعله وإن ورد في السنة، مثل العمامة السوداء، ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، والعمامة السوداء أصبحت شعار للشيعة، فلا نلبس العمامة السوداء. ولذا بعض الإخوة هداهم الله قال لما تكلمت عن المباهلة وقلت هذه على طريقة الشيعة، قال: ما فيها مخالفة. قلت: ولو ما فيها مخالفة، هي شعار لهم، فنحن ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده نقيده، هم قيدوا شيئا أطلقه الشرع، فإن اتبعناهم في تقييدهم نكون قد اتبعناهم في شعار لهم. فلا يقال في مثل هذا المقام لا، المباهلة ليست على طريقة الشيعة، لأننا قلنا كلاما ليس عليه مؤاخذة، ليست هكذا تورد الإبل، إنما نحن صنعنا شيئا هم يفعلونه تدينا، بل لا يجوزون المباهلة إلا به. وأما نحن فالنبي ما باهل، وعلماؤنا باهلوا فأطلقوا، فنطلقوا كما أطلقوا. فإن قيدنا ما أطلق في الشرع فهذا افتئات على الشريعة، ولا يقال في مثل هذا المقام ما في مخالفة. كلام ما في مخالفة ليس كلام أهل العلم، هذا كلام أهل الإعلام والإعلام، وليس كلام أهل الشرع. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وفي الخروج يقوله: لكن يقول اللهم إني أسألك من فضلك.
إذن في الدخول تقول اللهم إني أسألك إيش؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أنت تريد رحمة الله. وفي الخروج تريد الرزق، تريد فضل الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فلما تنتهي الصلاة ابتغي فضل الله، ابتغي إيش يعني فضل الله؟ الرزق، المال. ولذا ناسب عند الدخول أن تسأل ربك أن يفتح لك أبواب رحمته، فتخرج من صلاتك وقد غفر ذنبك وشملتك رحمة الله عز وجل. ولكنك لما تخرج تسأل ربك بإيش؟ بأن يفتح لك أبواب رحمته، بأبواب فضله. وفي هذا إشارة إلى أن حضور الجماعة وأن الصلاة بالجملة من أسباب زيادة الرزق. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أمر أهلك بالصلاة والله يرزقك. من أسباب الزيادة في الرزق صلاة في الجماعة، دخول المسجد، الدعاء بدعاء الدخول والخروج، صلاة السنة في البيت كما صح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الأهل بالصلاة وأمر الناس بالصلاة. الله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ثم قال بعدها مباشرة: لا نسألك رزقا، افعل ونحن نرزقك، أمر ونحن نرزقك. فإقامة الصلاة في البيوت والمساجد بالطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع دعاء الدخول ودعاء الخروج، هذا سبب من أسباب الزيادة في الرزق. والسيوطي رحمه الله متوفى سنة 911، رسالة جميلة سماها حصول الرفق بأصول الرزق، ذكر فيها أسباب زيادة رزق الإنسان، ذكر الأدلة من الآيات والأحاديث والآثار التي من خصالا ذكر خصالا من فعلها زاد رزقه، وسع الله تعالى عليه في الرزق. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: قوله عن أبي أسيد هو بضم الهمزة وفتح السين، قوله الحماني بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم، قال السمعاني هي نسبة إلى بني حمان قبيلة نزلت الكوفة.
إذن فرغنا من هذا الباب، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يقول: شيخنا الفاضل، ما معنى رؤيا بالجمع، رؤيا بالإفراد، رؤيا بالشك، بالإيجاد والتبسيط لأبنائك وإخوانك؟ مشكلة إذا بعد كل هذا. لكن من يسأل مثل هذا السؤال ممن هو معنا إن شاء الله تعالى لا يحرم الأجر، فإن شاء الله لا يشقى معهم أبدا. أسأل الله عز وجل أن يحيينا وأن يميتنا ونحن طلبة علم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى أن يحشرنا مع أهل الحديث وأن يحيينا على منهج أهل الحديث. الجمع أن تقول أبي حميد وأبو أسيد وجمع، الواو هي الجمع. الشك أن تقول أبو حميد أو أبو أسيد، الشك. وأما الإفراد أن تقول أبو حميد فقط، أبو حميد فقط، هذا الإفراد ليس فيه تثنية وإنما هو الإفراد. هل نقول بسم الله في الخروج والدخول قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لفظة بسم الله لم تثبت، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إيش فيها همزين؟ لا فيها، كما قال ابن عمر، كما عند الدارمي وغيره، لما سمع رجلا يعطس يقول اللهم صل على محمد والحمد لله وصلى الله على محمد، فقال يا ابن أخي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسنة، ولكن ها هنا ما علمنا النبي أن نقولها، ولكن ها هنا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقولها. الأطباء يقولون ملعقة دواء صغيرة أو ملعقتين أو ثلاثة، الطبيب يقول، فالمريض لا يأخذ، إن قال ملعقتين لا يأخذ ثلاثة، وإذا قال ثلاثة لا يأخذ أربعة، وإذا قال صغيرة لا يأخذ كبيرة. والطب الذي يعالج القلوب وقسوة القلوب ويربط القلب بالرب سبحانه وتعالى إنما يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم زيادة أي شيء على كلماته. فإذا كان البدن لا يقبل الزيادة فما بالكم بحال القلب؟ يعني لو واحد قال أنا لا أريد أن أسبح 33 وأحمد 33 وأكبر 34، أريد أن أسبح 50، نقول لا يجوز لك ذلك، سبح 33، أحمد 33، كبر 34 أو 33، وقل تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حتى تغفر لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. ثم إن أردت أن تجلس مجلس ذكر فاجلس مجلس ذكر مطلق، الشرع ما حدد أوقات للذكر، أردت تذكر ربك اذكر ربك مجلسا مطلقا، مجلسا مطلقا، وليس مجلسا إيش مقيد بشيء. أما لقيد نقيده، واللي أطلق نطلقه، فنحن عقولنا وقلوبنا تستسلم لشرعنا، فالشرع إن قيد قيدنا وعبدنا ربنا بالتقييد، والشرع إن أطلق أطلقنا وعبدنا ربنا بالإطلاق. فلا يجوز لنا أن نجعل لآرائنا ولعقولنا رأيا قسيما لرأي الشرع. يقول أحد الإخوة يسأل: انتشرت فتوى بين الناس سمعوها على الراديو أو على عدم جواز الدعاء في السجود في الأمور الدنيوية، هل يجوز للإنسان في الصلاة أن يدعو؟ نعم. طيب بما يدعو؟ في السجود الناس حالهم عجب، الناس حالهم عجب، وكثير من الناس بسبب قساوة أو غفلة أو جهالة يستبدل الذي أدنى بالذي هو خير. تجد واقف بين يدي الله ولما يسلم يرفع يديه ويدعو. طيب يا أخي أنت بين يدي الله ادعو، وأنت ساجد بين يدي الله ادعو، ليكن دعاؤك وأنت أقرب ما يكون من ربك عز وجل. ما يجوز لك أن تدعو بعد السلام، بعد السلام تأتي بالأذكار والاستغفار الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما تفرغ من الأذكار إن أردت أن تدعو فافعل مجلس دعاء، فالدعاء مطلق أيضا، لا يوجد وقت معين يقرأ فيه الدعاء، لكن لا تجعل بعد كل تسبيح دعاء، لا تقيد فتجعل الدعاء فقط بعد التسبيحات. أما أن تدخل الدعاء بعد التسليم وقبل التسبيح هذا افتئات الشريعة، وهذا اعتداء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا انتقال كما يقول شيخ الإسلام في قضاء صراط المستقيم، أن تنتقل وحال هذا الداعي كحال الذي يكون بين يدي الملك، فلما مثل بين يديه لجم لسانه وما أحسن النطق ولا السؤال، فلما خرج من بين يديه أخذ يدعو مع الفارغ، الله يسمع سبحانه وتعالى من كان بين يديه ومن كان خارجا بخلاف ملوك الأرض. لكن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الدعاء في داخل الصلاة. الأحسن أن تدعو بالمأثور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصر الدعاء بالمأثور، ولما ذكر بعض الأصحاب بعض الأعراب أنه لا يحسن أن يدعو فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء. وهنالك ألفاظ عامة فهم منها أهل العلم أن مطلق الدعاء في السجود مشروع. نعم منع بعض العلماء الدعاء بالأمر الدنيوي المحض في السجود. شو يعني الأمر الدنيوي المحض؟ قالوا الأدعية الدنيوية قسمان، قسم دعاء دنيوي يعين على الآخرة، كان يرزق الله الرجل الزوجة الصالحة، وكان يرزق الله عز وجل الرجل بر الوالدين وما شابه. أما الدعاء الدنيوي المحض كان يسأل العبد ربه وهو ساجد سيارة أو عمارة، بخلاف ما لو سأله مهنة. قال لو سأله مهنة هذا أمر من الدعاء الذي يعين على تحقيق طاعة، وهي النفقة على النفس والنفقة على العيال. ومع هذا فإن لا نعلم دليلا يمنع مثل هذا الدعاء، لكن لا يوجد من الفقهاء من يمنع الدعاء الدنيوي مطلقا، وإنما يقيدون الدعاء الدنيوي المحض الذي ليس له صلة بالتكاليف الشرعية وبالأمور الأخروية. فأن يسأل العبد ربه مهنة أو زوجة أو صلة رحم أو سعادة أو هدوء بال وحسن حال يعينه على القرب من الله عز وجل، فهذا الدعاء ليس بممنوع البتة. هل يجوز أن أقول أعوذ بالله العظيم قبل الدخول وأقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الدخول؟ لا، كلاهما سيان، كلاهما دعاء دخول، تقول مرة هذا ومرة هذا. طبعا أيهما الأفضل أن نقول هذا أم ذاك؟ الأفضل أن ننوع كما نوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يصبح قولنا للدعاء عادة جارية على اللسان دون ربطها بالقلب، دون أن نستشعر معانيها. لما لم يروي مسلم رحمه الله ولا رواية واحدة فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحه؟ الرواية الثانية التي رواها من طريق بشر ابن المفضل عن عمارة بن غزية فيها ذكر للسلام على رسول الله. نحن وجدنا ستة غير البكراوي، شيخ مسلم ذكروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أظن أن رواية البكراوي لو وقفنا عليها سنجد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا ما وجدناه، وهذا يؤكد أننا بحاجة لخدمة الكتب الحديثية التي لم تطبع بعد، وأن من يزعم ويقول علم الحديث انتهى وفرغنا منه ولسنا بحاجة إليه، وهذا العلم يحوسب والحاسوب يعطينا أحكام على الأحاديث، هذا هراء. الحاسوب يعين نعم، لكن الاعتماد عليه أو الاقتصار على المطبوع دون الانشغال بالبحث عن المخطوط وتحقيقه وإبرازه للناس فلا غنية عن ذلك البتة. فعلم الحديث بحث، وسنبقى نحتاج إلى هذا البحث. ما حكم الجمع بين أذكار الصباح والمساء؟ ورد عدة أسئلة في هذا الباب. النبي كان يقول أكثر من ذكر في الصباح والمساء، والأحسن أن تحفظ وأن تقرأ من حافظتك، وتستعين بالكتاب لضعفك، وأن لا تتعبد ربك بهذه الأذكار على وجه الخصوص. فهذا الجمع لا حرج فيه، لأن النبي كان يقول هذا ويقول هذا ويقول هذا، كان يقول في الصباح كذا، كان يقول في المساء كذا، كان إذا أصبح قال، ورد عدة أحاديث. فأنت تقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على ما تيسر لك، على ما تيسر لك من حيث التقديم والتأخير. ما رأيكم حفظكم الله في الانتخابات النيابية وبيع الأصوات، وهل الصوت أمانة؟ بيع الصوت خيانة، والآخذ آثم والمعطي آثم. فالجهات المسؤولة التي نظمت هذه الانتخابات تجعل هذا بيع هذا الصوت خيانة، ولا تقبل لأحد أن يأخذ ولا أن يعطي. كحالي أنا لو أعطيتك كتابا، فأعطيت 21 كتاب، 20 نسخة من كتاب أو 100 نسخة من كتاب، وقلت وزعها على الناس، فلا يجوز أن يبيعها لأني أنا الذي رتبت وأعطيت، لا أذن بالبيع. وليس هذا حق شخصي مكتسب يتعب صاحبه به، وإنما هو حق عام يشمل كل من عنده رقم وطني، سواء كان ذكرا أم أنثى، ذكيا أم غبيا، متكسبا أم غير متكسب، صغيرا أم كبيرا. فليس له ميزة خاصة حتى تعطى لها قيمة مالية. الحقوق المعنوية لها قيمة مالية صحيح، لكن حق إني أنا أنتخب هذا حق مشاع عام لكل الناس، وهذا الحق لا يخص به قوم دون قوم. ولو خص به قوم ومن خصهم منعهم من البيع فلا يجوز لهم أن يبيعوه، فهذا البيع حرام. والواجب على الإنسان أن يجتهد وأن ينتخب أصلح من يظن للموقع الذي هو فيه. أنا لا أقول أصلح من حيث الورع والتقوى فقط، يعني ممكن أجد اثنين، رجل ورع تقي لا يحسن خدمة الناس ولا يعرف شؤون الناس، وآخر مسلم غيور حريص على أحكام الشرعية لكنه يخدم الناس أكثر من الأول، فالثاني أنسب وأقرب إلى دين الله إلى الحق من أن يكون الأول. كما قال شيخ الإسلام، قال في قيادة الجيش لو عندنا رجلان، رجل يحسن القيادة ويعرف المعرفة العسكرية لإدارة الجيش، وآخر صالح لا يعرف ذلك، قال فصلاح الذي لا يعرف لنفسه، وفساده على سائر أفراد الناس، على سائر المسلمين، والثاني فساده لنفسه وصلاحه لسائر أحوال الناس. ولذا أعجبتني خطبة لبعض الحنابلة، ذكرها ابن رجب وذكرها ابن الجوزي في المنتظم في الجزء التاسع، لما جاء نظام الملك وكان وزيرا مع الملك إلى زيارة جامع في بغداد، فدخل على هذا العالم وكان ظالما نظام الملك وكان مقصرا، فخطب خطبة قوية وبين فيها أنه يحرم عليك يا من استوزرته ويا من قلدت الحكمة، يحرم عليك أن تتطوع في الصلوات وقراءة القرآن حتى تؤدي الواجب الذي أنيط بك، وحتى ترد الحقوق إلى أصحابها، وحتى تقيم العدل، وحتى تخدم الناس. فهذه النيابة مسؤولية عظيمة عند الله عز وجل، وهؤلاء النواب يستحضرون أنهم يحسنون حمل الأمانة، ولكنهم يا ليتهم يفهمون أن أداء الأمانة ثقيل. الإنسان من ضعفه وجهله لما تعرض عليه الأمانة يستسهل حملها، ولما يريد أن يؤديها تكون ثقيلة جدا عليه. ولذا هؤلاء ما ينبغي أن ينظروا إلى قدرتهم في التحمل، والواجب عليهم أن ينظروا إلى قدرتهم في الأداء، الواجب عليهم أن ينظروا إلى قدرتهم في الأداء. وهؤلاء ينبغي أن يصدقوا في شعاراتهم، والواجب على هؤلاء أن يؤدوا الحق الشيء الذي أنيط بهم، وأن يحكموا دين الله وشرع الله، وأن لا يصوتوا على شيء لا يخالف أحكام الله عز وجل، يضاد القرآن، يضاد السنة. أما نحن فليست مقاطعة الانتخابات ليست ميزة ولا حسنة ولا عبادة، لأنها أمر واقع شئنا ما بينه. وقد تعلمنا مرارا وتكرارا أن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، وكان شيخنا الألباني رحمه الله يقول هذه الانتخابات نحن ننتخب الأصلح، الأصلح في المهمة التي ينتخب من أجلها في أدائها ننتخبه ولا أسمي أحدا. يعني ما ينبغي لمن وضع الله له القبول أن يسمي أحدا، فلسنا أبواقا لا لهيئات ولا لجماعات ولا لأشخاص، وإنما نحن نقول للناس اتقوا الله عز وجل، غلبوا المصلحة العامة. أولياء الأمور طلبوا منكم بالانتخاب وهو أمر ليس بحرام، انتخبوا، لا تقاطعوا الانتخابات. مقاطعة الانتخابات ليست عبادة، يعني مخطئ من ظن أنه يعبد الله عز وجل بمقاطعة الانتخابات. فإن عرفت رجلا تراه يخدم الناس، يخدم المجتمع، يخدم الأمة، فحينئذ أنت تقدم أحسن من تعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا السبت إخواني يوجد بعض الإصلاحات يوم السبت في هذا المسجد، وجزا الله خير أخونا يذكرنا أنه سيكون يوم السبت بين المغرب والعشاء هنالك إصلاحات في هذا المسجد. فقط السبت بعد غد سنؤجل الدرس، سنؤجل درسنا يوم السبت بعد غد فقط، والسبت الذي بعده نعود لدرسنا إن شاء الله، والدرس الذي بعده سيكون عن الحج بإذن الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني السبت بعد غد لا يوجد درس في هذا المسجد، سؤال وجواب فقط، وما بعده من أسابيع يوم السبت بين المغرب والعشاء يبقى الدرس قائماً.